هذه الكبيرة تتعلق باللباس، وقد مر معنا أيضا كبيرة أخرى تتعلق باللباس. والأصل في اللباس الحل كما ورد: البس ما شئت، كل ما شئت والبس ما شئت من غير إسراف ولا مقيلة. الأصل فيه أن يلبس الإنسان ما شاء ويكون مثل أهل بلده في لباسهم ولا يتميز بشيء، ولكن يجب عليه أن يجتنب من اللباس ما خالف الشرع، كالإسبال مثلا أو كلبس الحرير فيما يتعلق بالرجال، أو التزين بالذهب والفضة فيما يتعلق بالرجال. فالأصل في اللباس الحل إلا ما جاء الشرع بالمنع منه والنهي عنه. وهنا هذه كبيرة تتعلق باللباس، لبس الحرير ولبس الذهب للرجال، أما للنساء فهو حلال كما سيأتي في الحديث القادم. والحديث الأول والثاني فيهما دلالة على أن هذه الكبيرة على أن هذا العمل كبيرة، ففي الحديث الأول قال لم يلبسه في الآخرة، وفي الحديث الآخر قال لا خلاق له في الآخرة أي لا نصيب له.
وقال صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الذهب والحرير على ذكور الممكن وأحل لإناثهم، صححه الترمذي. وقال حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في أهلية الذهب والفضة، وأن أحب فينا وعن لبس الحرير والثياب وأن نجلس عليه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب في أهلية الفضة إنما يزجر في ظهره نار جهنم، متفق عليه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الحديث بالحكة في مدار أول أصابع في سن الذهب ونحوه. أما اللبسان قلعة الحديث أو قلوب الزرش أو طرز الذهب أو قواعد الذهب فقد دخل بالوعيد المذكور وفسق بذلك،
أي أنه لا يحل من ذلك إلا ما كان للضرورة وبقدر الضرورة، سواء في الذهب كالسن للذهب إن أمكن غيره وصار إليه، أو إذا كان الإنسان حكة أو أذى في بدنه فاضطر إلى لبس الحرير في الموضع الذي به الضرر، يعني بقدر الحاجة.
الكبير القرآن أكبر 50 العهد الآدم ونحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدب العهد لم تقبل له الصلاة. وقال: أيما عهد أدب فقد بدأت منكم ذمة، رواه مسلم. ورد ابن سيدنا في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخل الله لهم الصلاة ولا يصعد لهم عمل: العبد الآدم حتى يرجع إلى موالئه، والمرأة النساء يقف عليها زوجها حتى يرضى، والسكران حتى يصبر. وفي المسلم في رواية من حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لعن الله من تولى غير مواليه. وفي المسلم وفي نفس الشيخين من حديث جوار بن شعبتين مرفوعا: عباده لا تسالها تسال عنهم. رجل فارق الجماعه وعصى امامه ومات عاصيا وعنه نفق فمات، وقطعته المال عنها زوجها وقد كفانت مقبوله جدا ورجع.
العبد الآبق هو الفار من مواليه، العبد الآبق هو الفار من مواليه، فهذا الفرار هو كبيرة من كبائر الذنوب كما هو واضح في النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله. نعم. اليوم سأفعل هذه الطريقة، تعليق مختصر حتى نستطيع منه الكتاب. نعم.
الكبير الخامس والمقصور من ذبح لغير الله، مثل أن يكون باسم سيد الشيخ، قال الله تعالى: ولا تكن من بلد ذكر اسم الله عليه وإنه رجس، الآية. وقال على عبد الرحمن عن أبي عن مولى علي بن الزهري رضي الله تعالى عنه قال: يا نائب ماذا يقول الناس؟ قال: يبدون أن علمك علم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفعه. استخرج صحيفة من سيده فيها: هذا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله ومن تولى غير الله، ولعن الله العاق بوالده، ولعن الله المنتقص من اهل نار الخوف. اخرجه الحاكم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، باسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
قوله من ذبح لغير الله يتعلق بالذبح عبوديتان: عبودية الاستعانة بحيث يسمي الله عند ذبحه للذبيحة فيقول بسم الله، وعبودية قصد الله بالعمل فتكون الذبيحة لله، فهاتان عبوديتان فيما يتعلق بالذبح: أن يذبح مستعينا بالله بسم الله، وأن يذبح قاصدا بذبيحته تقربا إلى الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فهي لله قصدا وبالله استعانة، فهاتان عبوديتان لا بد منهما في الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يقع الشرك في ما يتعلق بالذبيحة في هذين، والمصنف قال: مثل أن يقول باسم سيد الشيخ، هذا الشرك المتعلق بالاستعانة. وقد يقول بسم الله، قد يقول بسم الله ولكنه يذبحها متقربا بها لغير الله، فهذا شرك في القصد. فإذا يتعلق بذبح الذبيحة نوعان من العبودية، والمخالفة فيهما يوقع في الشرك. إن ذبح مستعينا بغير الله مثل المثال الذي ذكر المصنف، قال باسم الشيخ فلان أو باسم الولي فلان أو نحو ذلك، أو ذبح حتى وإن ذكر عليها اسم الله لكنه قصد بها التقرب لغير الله تبارك وتعالى من الأولياء والمقبولين، فذاك شرك في الاستعانة وهذا شرك في القصد. نعم.
والكبير السادس هو المقصود من غير ربنا الله، سئل في حديث علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
في حديث علي المتقدم في الكبيرة التي قبل هذا. نعم.
روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من تغير ثم الارض، لعن الله من كمل الامن عن السبيل، لعن الله من سب الوالدين، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. رواه عبد العزيز الدرجلسي عن عمرو بن زياد الدين: لعن الله من وقع على كلمه.
تغيير منار الارض اي علاماتها، وعلامات الارض يتناول امرين: الامر الاول العلامات التي تميز حدود املاك الناس، ملك فلان عن ملك غيره، فياتي احد المالكين ويدخل العلامة في أرض صاحبه حتى يزداد ملكه ويصغر ملك صاحبه، هذا داخل في اللعنة. والأمر الثاني في تغيير منارات الأرض أي المنارات التي يهتدى بها إلى الطريق ويهتدي الناس بها إلى طريقهم، العلامات التي يعرفون بها الطرق، فمن غيرها لإضلال الناس وتعمية الطريق عليهم فهذا داخل في الحديث، ومن هذا القبيل ما جاء في الحديث نفسه من كمه الأعمى عن السبيل، من كمه الأعمى عن السبيل يعني توهه وضيعه عن السبيل. وتغيير منارات الأرض التي يهتدي بها الناس للطريق هو من تكميه الناس عن السبيل وتضييعهم عن السبيل، فهو كبيرة، مثل أن يجد لوحة إرشادية مكة من هنا ثم يعدلها فيجعل الناس مثلا يتجهون إلى اتجاه آخر فيضيعون وينحرفون عن الطريق، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. قوله سبوا أكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذا من باب الاهتمام بالأكابر، وإلا سب الصحابة عموما من كبائر الإثم، بل السب نفسه للمسلمين من كبائر الإثم، لكن تخصيص أكابر الصحابة من باب زيادة الاهتمام بهم، مثل ما سبق أن مر معنا ذكر بابا في اللعن والسب، ثم ذكر بابا آخر في لعن أولياء الله، مع أنه داخل فيما قبله، لكن هذا فيه مزيد اهتمام، فيه مزيد اهتمام.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد آمنته بالحرب.
هذا مثل ما سبق، يعني لما فيما سبق ذكر السب عموما أفرد شيئا خاصا في سب أولياء الله وأورد هذا الحديث، وهنا أفرد شيئا خاصا بالأكابر من الصحابة وأورد هذا الحديث، والمراد مزيد الاهتمام لا التخصيص. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل رطل ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مصيبا. متفق عليه. وقال تعالى: رضي الله تعالى عنها أمر بالاستقبال لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسدوه فسدوه. رواه هشام عن أبيه عن عائشة.
الذي أمر به المسلم تجاه الصحابة هو الاستغفار، وهذا الأمر جاء في القرآن: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمسلم مأمور بالاستغفار، فهؤلاء أبدلوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به وما أمرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم بالسب واللعن، مع أن المسلم ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء كما سبق أن مر معنا، فكيف يكون لعانا لخيار الأمة؟ ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، فكيف يكون لعانا لخيار الأمة؟ بل إنه لم يشرع لنا أن نردد ونكرر في أيامنا وأوقاتنا بلعن إبليس الذي هو شر الخلق وعظمه فسادا، ما أمرنا، أمرنا بالاستعادة منه ولم نؤمر بتكرار اللعن، مع اعتقادنا أنه ملعون مفروض من رحمة الله، لكن ما أمرنا، ومع ذلك بلغ الخذلان بقوم مبلغا عظيما فأصبحوا يلعنون خيار الصحابة في الصباح والمساء، وجعلوا ذلك وردا لهم لا يخلون به في كل صباح وفي كل مساء، والعياذ بالله. نعم.
وروى
عن
النبي صلى الله عليه وسلم
أنه
قال: فسب أصحابي الأهل بفعل الله.
نعم.
وقال علي رضي الله تعالى عنه: والذي سبق الحبه وظهر الجسمه انه لا احد نبي مؤمن اليه لا يحب به الا حكم ولا يظلم به الا من اعتقد وضع عليه بذلك عجزه من فإذا كان هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحق عليه فاستدركه في الأولى والآخرة لأنه أفضل الفرد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفهم عمر عليه رضي الله تعالى عنهما أن من فضل على الصديق أحدا فإنه يوجد حتى المفتري.
الصديق وعمر رضي الله عنهما هما أفضل الخلق بعد الأنبياء في كل الأمم أفضل الخلق بعد الأنبياء في كل الأمم كما صح في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين خلا النبيين والمرسلين. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما خير الناس بعد الأنبياء فليس في أمم الأنبياء من هو خير من أبي بكر وعمر. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال في علي رضي الله عنه فإن أبا بكر وعمر من باب أولى، بل قال علي نفسه رضي الله عنه لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري وسئل رضي الله عنه من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر، قيل ثم من؟ قال عمر. قال السائل فخشيت أقول ثم من فيقول عثمان فقلت له ثم أنت ثم أنت، فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين فأبو بكر وعمر رضي الله عنه هما خير منه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه ما قال هنا فهما خير منه، فهذا فيه الدلالة على حرمة لعن أو شدة لعن أكابر الصحابة رضي الله عنهم ولا سيما مقدموهم وخيارهم وأفاضلهم الخلفاء الأربعة وبقية الستة العشرة المبشرين بالجنة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين شهدوا بدرا وهكذا في مراتب الصحابة رضي الله عنهم في الفضل.
روى جعفر عن قصير عن الرحمن بن ابي زيد ان يعود بن معجل عزيز قال ابو بكر خير من عمر، فقال عمر خير من ابي بكر، فبلغ ذلك عمر فضربه بالقبضه حتى شبر برجليه، وقال يا ابا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان انكر الناس بكذا وكذا، قال غير ذلك وجب عليه حق المختلف. وروى حديث ابن دينار عن ابي بشر عن ابن حسن قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول سلامك ان قوما يفضلون على ابي بكر وعمر، من قال شيئا من هذا فهو مختلف عليه مع المختلف. وعن ابي حبيب بن جحش ان علي رضي الله تعالى عنه قال لا بد لرجل فضلني على ابي بكر وعمر الا بذلك حتى المختلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبيه يا كافر فقد باعت إلى أحدهما، فأقول من قال لأبي بكر ولأبيه يا كافر فقد باعت قائل يكفرون قطعا، لأن الله تعالى والوجه عن السابقين الأولين. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن سب هؤلاء فقد فارق الله تعالى بالمحاربة، بل من سب المسلمين وآذاهم وزرعهم فقد قدمنا أن ذلك من الكبائر، فقط بمن سب أفضل الخلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يخلق بذلك إلا قلنا أن يعتقد بقوة علي رضي الله عنه أو أنه إلى هذا فالكون إلى كذب.
استدلال المصنف هنا عظيم جدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء به بها أحدهما، باء بها أحدهما الصحابة أبو بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء مسلمون خيار عدول فمن قال في حقهم إنهم كفار أو إنهم مرتدين فهي قطعا راجعة إلى القائل بدون ريب، ما يقال هنا باء بها أحدهما، وإنما يكون باء بها من قال ذلك، لأنهم خيار عدول من خيار المسلمين وعدولهم، زكاهم الله في القرآن وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل شهد لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولغير من الصحابة بالجنة. فمن قال إن أبا بكر كافر فهو الكافر، القائل لهذه الكلمة هو الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد باء بها أحدهما. وفيما يتعلق بسب الصحابة قال رحمه الله: فمن ظن بمن سب أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يخلد بذلك في النار، إذا قيل بكفره فإنه مخلد في النار، ولا سيما في مصادمته للقرآن ولأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الصريحة في بيان فضل الصحابة ومكانة الصحابة وقدر الصحابة. ولهذا استدل بعض العلماء بالقرآن على كفر من فعل ذلك، وإذا اعتقد كفره فإنه يكون مخلد، ليس فقط بأن يعتقد النبوة أو الألوهية لعلي، بل أيضا يعني مثل من يعتقد في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها فعلت الفاحشة والعياذ بالله، والله عز وجل أنزل في براءتها 18 آية في القرآن، أنزل في براءتها 18 آية في القرآن، فمن قال بذلك أو من وصمها بذلك بعد ما أنزل الله فيها ما أنزل فإنه كافر، فإنه كافر بالقرآن. ومن قال في أبي بكر إنه كافر ولعن فهو الكافر، ولا يكون الأمر مقصورا على المعنى الذي أشار إليه المصنف. وبعض العلماء استدل على كفر هؤلاء بالقرآن في آيات صريحة، مثل الآية التي ختمت بها سورة الفتح، قال الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار. قال بعض العلماء: فمن غاضه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما أخبر الله جل وعلا. نعم.
الكبير من تعالى وفصول سب الأنصار لقول الله تعالى في الجملة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق حب الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يحبهم إلا منافق.
الأنصار من الصحابة، لكن ذكرهم هنا للاهتمام أو لمزيد الاهتمام. أورد ما جاء في فضل حب الأنصار وأنه آية الإيمان، وكيف لا يحب المسلم أنصار النبي عليه الصلاة والسلام الذين نصروه بمالهم وأوقاتهم وجهدهم وأنفسهم، فهم أنصار النبي عليه الصلاة والسلام وأنصار دينه، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. فالكبيرة هنا بغض الأنصار، بغض الأنصار كبيرة، وبغض الصحابة عموما كبيرة، ولكن خص الأنصار بالذكر مزيدا للاهتمام لمجيء نص خاص يتعلق بهم. نعم.
الكبيرة التاسعة والخمسون: من دعا إلى الضلالة أو سلس منها سيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى الضلالة كان عليه من الجن مثل آدم من تبعه، لا ينقص ذلك من آدمه شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلس منها سيئا كان عليه مثلها، ومثل من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزاره شيء. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة ببعض الأدباره، وكل ضلالة في النار.
ثم أورد هذه الكبيرة كبيرة أحداث المحدثات وإنشاء البدع والدعوة إلى الضلالات، فهذه من كبائر الإثم، هذه من كبائر الإثم، وخطرها على المحدث عظيم جدا، بل إن خطرها عليه بحسب عدد من تبعه، كما هو واضح في الحديث كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، فإذا امتد العدد وزاد زاد الوزر وزاد الإثم، ولا يكون هذا خاصا في من تلقوه مباشرة عنه، بل من تلقوا عن تلاميذه وتلاميذ تلاميذه إلى أن تقوم الساعة يحمل أوزار هؤلاء كلهم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة يوم أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فإحداث البدع وإنشاء المحدثات هذا من أخطر ما يكون على الإنسان، أن يسن في الناس سنة سيئة، وأن يحدث في الدين ما ليس منه، وأن يدعو إلى الضلال، فهذا من أعظم الذنوب وأشدها خطرا. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث ثوبان في سنن أبي داود وغيره أنه قال: إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. فهؤلاء خطر كبير على الناس، لأنه يدعو إلى الضلالة بطالب الحق بطالب الهدى ولباس التقوى، فيضل الناس ويقعون في العبادات الباطلة والأعمال المحدثة التي ليست هي من دين الله بسبب إضلال هؤلاء المضلين. والمصنف رحمه الله نبه هنا تنبيها لطيفا عندما حذر من هذه الكبيرة بذكر بعض النصوص الواردة فيها، ذكر الحديث كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فالأمر إما سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بدعة، والبدعة هو محدث في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أحدث في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه فهو مردود عليه في العقائد في العبادات في الأذكار. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: لأن الله هو المتنبي صاحب المتزجات بالحسن، ثم غير الله بالحرف والله اتفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن الكذب والذنب حرام كسب البغي، ولا اعلم ما يجب ان تكون المستوصفه وهذه الرجاء ولا اعلم تصور،
اتفق عليه. هذه من الكبائر الواصلة في شعرها والمتفلجة والواشمة. الواصلة في شعرها عن التي تزيد في شعرها شعرا آخر لتظهر به طول شعرها، فهذا يسمى وصل. ومثل الوصل تركيب الشعر، يعني الشعر الذي يركب على الرأس، فهذا مثل الوصل. وكذلك المتفلجة، المتفلجة هي التي تفلج أسنانها وتضع بين الأسنان يعني مسافة يسيرة جدا للحسن، تتفلج للحسن يعني لتظهر بذلك حسن أسنانها ومنظرها. والواشمة التي تضع الوشم في يدها أو في خدها أو في عضدها، ويفعلون كل ذلك للتزين، وهو كله من التغيير لخلق الله، وهو مما يدعو إليه الشيطان: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، كله داخل من دعوة الشيطان أو داخل في دعوة الشيطان لتغيير خلق الله تبارك وتعالى. فالواصلة والواشمة والمتفلجة هؤلاء كلهن ملعونات بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تفعل ذلك في غيرها تصل شعر غيرها أو تقوم بالتفليج أو الوشم لغيرها فهي أيضا يشملها اللعن، فاللعن يشمل من فعلت ذلك ومن قامت بهذا العمل، يعني من صنعت ذلك في نفسها ومن قامت بهذه الصناعة الواشمة والمستوشمة، الواصلة والمستوصلة يعني التي تصل شعرها والتي تقوم بوصلها بوصله لها، كل منهما يشمله الوعيد واللعن. نعم. النامصة يتعلق بالشعر أيضا، تأخذ جزءا من الشعر وتحدد مثلا تحدد شعر الحاجب فتجعله مثلا إذا كان كثيفا تجعله رقيقا وبمسافة معينة والباقي تزيله، النمص إزالة الشعر، إزالة الشعر فتزيل شعر حاجبها ليس كله وإنما أجزاء منه من أعلاه ومن أسفله بحيث يبقى رقيقا، وتفعل ذلك قاصدة التجمل وقاصدة الزينة، وهذا من التغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. وفي زماننا هذا استجد أمرا يفعله بعض النساء يسمى التشقير، تشقير الحاجب، وتشقير الحاجب هو أن يوضع على الشعر شعر الحاجب لون أو طلاء مثل البشرة، مثل لون البشرة تماما، وتشقر حاجبها يعني تضع عليه الطلاء الذي هو مثل لون البشرة وتبقي جزءا رقيقا من شعر الحاجب على لونه، لا تضع عليه هذا الطلاء، فتكون مثل النامصة، تكون مثل النامصة، يعني النتيجة هي نفس نتيجة النامصة، يظهر شعر حاجبها رقيقا لكنها لا تفعل النمص، وهذا حكمه مثل حكم النمص لأن هذه حيلة للوصول إلى نفس النتيجة التي يوصل إليها من النمص. نعم. من أشار إلى أخيه بحديدة كسكين أو مدرة أو خنجر أو نحو ذلك أشار إليه بها يعني يخوفه بها أو يوهمه أنه سيضربه بها أو نحو ذلك، فمجرد الإشارة كبيرة وفيها لعن، فكيف بمن آذى بدن أخيه بالحديدة كأن يجرحه أو يسيل الدم من جسمه، وكيف إذا أزهق روحه وقتله بهذه الحديدة، فهذه كلها كبائر، ومجرد الإشارة بدون الأذى يعني بدون أن يطعن أو يؤذي بها صاحبه، مجرد الإشارة والتهييب بالحديدة هذا من كبائر الإثم، وقد ورد في هذا الحديث الذي ساقه المصنف من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. والإشارة هنا في الحديث للأخ من الأب والأم على اعتبار أن الغالب بين الأخوان المسامحة في مثل هذا النزاع من بينهما هذه القرابة المسامحة، فمع وجود المسامحة والميانة بينهما فإن الملائكة تلعن بمباشرة لهذا العمل، بمعنى أن الإنسان لا يقول أنا بيني وبين مزح أو بيني وبين دعابة أو بيني وبين محبة وهو يسامحني لو فعلت مثل هذه الأشياء ولا ينزعج مني، حتى وإن وجدت هذه المعاني فالإشارة بالحديدة فيها هذا الوعيد، الإشارة بالحديدة فيها هذا الوعيد. ومن حكمة الشارع والشارع في هذا حكم، قد يرفع الحديدة ثم يدفع الشيطان لفعل ما لم يقصده برفعه. وكم من إنسان رفع الحديدة مهيبا فقتل من أمامه، دفع الشيطان فقتل من أمامه. فهذا فيه حفظ للمسلم، لأن ترويع المسلم حرام، مجرد الترويع والتخويف، وجاء في أحاديث تحريم ترويع المسلمين. وفي أيضا سد الذريعة، ذريعة الأذى والقتل، بالمنع من مباشرة هذه الأعمال، مباشرة هذه الأعمال أن يرفع الحديدة تهييبا وتخويفا لأخيه. فهذا فيه البعد عن ترويع المسلم، وفيه أيضا سد الذريعة من الوصول لإيذاء المسلمين أو قتلهم أو نحو ذلك.
الشعر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه اراه متفق عليه.
قوله ادعى الى غير ابيه يعني انتسب، انتسب الى غير ابيه، فيحول النسبة من أبيه أو من قبيلته أو من جده إلى نسبة أخرى إلى أناس آخرين. فمن فعل هذا فهو مرتكب لكبيرة عظيمة، بل جاء الوعيد على هذا العمل بأن الجنة عليه حرام. وقد جاء في هذا الأمر أحاديث كثيرة، ذكر جملة منها المصنف رحمه الله.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقربوا عنا ذلكم ثم خرج عن ابيه فهو كفر. اخرجه البخاري.
نعم، قوله فهو كفر، هذا كما سبق ان مر معنا له نظائر. اطلاق الكفر لا على الاكبر الناقل من المله، وانما هو كفر دون كفر.
قال صلى الله عليه وسلم:
من ادعى الى غير ابيه فعليه لعنه الله متفق عليه. هذا فيما يتعلق بالمدعي لغير ابيه، جاء انواع من الوعيد: لا يدخل الجنه عليه حرام، عليه لعنه الله، فهو كفر، يعني انواع من الوعيد جاءت في هذه الكبيره.
قال وعليك علينا رضي الله تعالى عنه على جبله وسمعته يقول: والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشر ما تجد بين أسئلة الإبل وأشياء من الشرعات. وفيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة الحرام ما بين عليه إلا ثوب، فمن أحدث فيها حدثا أو أمر بحدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يغفر الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبدانهم، فمن أكبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
كأنها تكررت يعني في الطبع، وهذا هو موضع يعني الذي تكرر هنا هو موضع الشاهد من الحديث: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، يعني انتماء العبد إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا. نعم.
وعن كذا رضي الله تعالى عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المرء الذي ادعى لغير اهله وهو يعلمه الا الكفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوا مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر قال عدو الله فليس كذلك الا حار عليه متفق عليه وله بمسلم، ومن انحى رجع.
نعم. الطيرة هي التشاؤم، والتشاؤم يكون بالطيور ويكون بغيرها، لكن لما كان غالب التشاؤم الذي عليه الجاهلية كان بالطيور بأنواعها، ببعض أنواع الطيور أو بحركات الطيور صنوحها وبروحها، ولما كان هذا الغالب أطلق على كل تشاؤم تطير، أن الأصل في أو الغالب في التطير أو التشاؤم أنه بالطيور. والتشاؤم شرك، وفيه ضرر على قلب الإنسان وإصابته بالوهن وضعف الدين ورقته وكثرة المخاوف والمقلقات التي تنتاب القلب، والأضرار الكثيرة التي تلحق الإنسان إذا كان نظرته للأشياء وللأمور بمثل هذه النظرة القاتمة المظلمة، النظرة المتشائمة. ولهذا جاء الإسلام بتحريم التشاؤم والمنع منه، والدعوة إلى أن يكون المسلم صاحب عزيمة وصاحب همة وصاحب إرادة طيبة وإقبال على الخير، لا أن يكون متثبطا متوانيا متقاعسا متكاسلا متشائما. إذا وجد فيه التشاؤم وجد فيه الخذلان والوهن والكسل والضعف، إذا كانت هذه نظرته للأشياء، وتنتابها المخاوف في كل وقت وفي كل حين بهذه النظرة المتشائمة. والتشاؤم كبيرة، التشاؤم كبيرة. وقول المصنف رحمه الله ويحتمل أن لا تكون كبيرة، لعل المصنف رحمه الله وضع هذا الاحتمال لاعتبار جانب في التطير يهجم على القلب هجوما لا يطلبه الإنسان ولا يقصده ويسعى في طرده. ففي هذا الحد لا يقال عن كبيرة، من هجم عليه هجم على قلبه ثم طرده. ولهذا قال ابن مسعود: وما منا إلا، ولكن الله يذهب بالتوكل، يعني ما منا إلا يدخل على قلبه أحيانا شيء، يدخل على قلب شيء لكنه بإيمانه وتوكله وثقته بالله. فهذا الحد لا يقال عنه كبيرا، لا يقال عنه كبيرا. لكن من يطلب التطير ويسعى في طلبه ويذهب يبحث مثلا عن الطيور والأشياء التي يتطير بها، هذا لا شك أنه كبيرا بدون احتمال وبدون تردد، كبيرة قطعا بكبائر الإثم وهو شرك بالله عز وجل. لكن الأمر الآخر الذي هو يهجم على القلب، مثل يعني شخص أراد أن يسافر فرأى شيئا أفزعه وأخافه وتشاءم وخشي أن يحصل له مثل هذا الأمر ثم طرده، قال: توكلت على الله، استعنت بالله، والحافظ هو الله، ومشى في طريقه، ما ردته الطيرة. ولهذا ورد أن الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ما أحدثت فيك تأثيرا في سلوكك أو عملك. أما إذا طردتها هجمت على قلبك وطردتها هذه لا تضر ولا تكون إثما، لأنها حديث خطر في نفس الإنسان وطرده الإنسان. لكن إذا فعل هذا الأمر ورتب عليه امتناعا من عمل أو فعلا لعمل بناء على هذا التطير، لا شك أن هذا كبيرة من الكبائر. وأورد حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ومما يعرف الأمر أنه كبيرة وصفه بأنه شرك، وصفه بأنه كفر. قال: وما منا إلا، يعني إلا ويعني يهجم على قلبه شيء من هذا، لكن المسلم يقرضه بتوكله على الله. قال: ولكن الله يجيبه بالتوكل، ولكن الله يجيبه بالتوكل. وهذا الذي يهجم على القلب ما يضر ولا يؤثر إذا قاوم المسلم وطرده بتوكله على الله سبحانه وتعالى والتجائه إليه وإيمانه به. وقوله لا عدوى ولا طيرة، هذا نفي لما عليه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى وأنها مؤثرة بنفسها، وكذلك ما هم عليه من التطير بالطيور وأشباهها ونحوها مما كانوا يتطيرون به، هذا كله من الجاهلية التي جاء الإسلام بنفيه وإبطاله. قال: وأحب الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. والكلمة الطيبة لها أثر جيد على المسلم، وتبعث فيه التفاؤل والنشاط والرغبة، ولا تثنيه عن الخير. فكان عليه الصلاة والسلام يحب الكلمة الطيبة، يحب كلمة طيبة. شخص مشى إلى السوق ليبيع تجارة له، معه تجارة يريد أن يبيعها، وهو في طريقه سمع شخصا ينادي صاحبه قال: يا رابح تعال. تفرح وتفاءل أن يربح، هذا لا شيء فيه. الكلمة الطيبة كانت تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. أو شخص مريض سمع شخصا ينادي يا سالم مثلا، فرح وتفاءل، قال مثل هذا ما يؤثر. هذه كلمة تبعث النشاط، بخلاف التطير. التطير إذا وجد يظلم القلب ويظلم الطريق، وتبرد الهمة، ويحصل التواني والكسل والإحجام، وتمرض الإنسان وتمنع من أعمال الخير. أما الكلمة الطيبة فهي لا تضر الإنسان، هو ماض فيما ما هو ماض عليه، بل يزداد نشاطا ورغبة. فكانت الكلمة الطيبة تعجب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كبيرة، وقد جاء فيها وعيد كبير: الشرب في آنية الذهب والفضة، الشرب في آنية الذهب والفضة. وقد جاء في هذه الكبيرة أنواع من الوعيد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أنها الكفار في الدنيا وليست لهم في الآخرة، وهي ليست للمؤمنين في الدنيا، يجتنبونها ويبتعدون عنها طاعة لله، ويجدون ذلك في الآخرة ثوابا، يشربون في الجنة بآنية الذهب والفضة. ومن الوعيد الوارد أن من شرب بها إنما يجرر في بطنه نار جهنم. هذا كله يدل على أن الشرب بآنية الذهب والفضة أو الأكل فيهما من كبائر الذنوب، سواء في الأواني التي يوضع عليها الطعام أو الآلات التي يؤكل بها الطعام مثل الملعقة إذا كانت من الذهب، أو الملعقة إذا كانت من الفضة أو نحو ذلك، هذا كله يشمله هذا الوعيد. نعم.
الجدال والمراء والنزل وهو الغوء كلام الغفاة. قال الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أشد الحصان، وإذا تولى أشعل الأرض ليفسد
منها الآيات. ثم نعم ذكر هذه الكبيرة: الجدال والمراء والنزل وهو كلام الغفاة. وهذه الأمور التي أشار إليها المصنف هي من الكبائر، لأنها ليست من أوصاف المسلم، ليس من أوصاف المسلم الجدل والمراء واللدد والمشادات والخصومة ونحو ذلك، هذه ليست من خصال المسلم. فإذا كان الإنسان متصفا بهذه الصفات فهذا ليس من أمارات الخير ولا علاماته. وكلاء القضاة يعني من يتوكلون لأمور الناس عند القضاة. وهؤلاء منهم من يتوكل على وجه الإحسان والمطالبة بحقوق الناس بالمعروف دون تعدي ودون جور، وهناك من يحسن الخصومة ويحسن الجدل ويحسن المطالبة ويحسن اللحن بالحجة حتى يستخرج ما ليس له فيه حق، أو ما ليس لمن يطالب له فيه حق، ولكن لجدله وقوة عارضته وحسن معرفته بالنقاش والجدال يستطيع أن يقنع من أمامه من قاضي أو غيره، فيلحن في حجته ويقتطع بهذا اللحن مالا حراما. وحكم القاضي في مثل هذه الحال لا يخلل الحرام عليه، يعني لو لحن في حجته أمام القاضي وحكم له القاضي فهذا لا يخلل الحرام، لا يخلل الحرام، بل يبقى الحرام حراما. فهذه من الأمور التي هي ليست من خصال أهل الإيمان، وأورد من الأدلة ما يشهد لذلك: منها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام. وجاء في الحديث الصحيح أن أبغض الناس إلى الله الألذ الخصم، يعني الذي يجادل ويماري فيه الجدال وفيه المرى ولا يهم أن يكون مصيبا أو محقا، المهم أنه يعني أن يسكت من أمامه وأن يقطع حجة من أمامه وأن يعلو على الآخرين، ليس همه الحق والوصول إليه وبلوغه، وإنما همته أن يرتفع على الآخرين وأن يماري السفهاء وأن تظهر حجته عليهم أو يظهر قوله عليهم، هذا همه. ولهذا جاء المصنف هنا بهذه الآية: ويشهد الله على ما في قلبه، يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يقول يشهد الله أو يعلم الله أنني على حق أو أنني على صواب، وهو ألد الخصام، من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى.
قال تعالى:
ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية وذكر أن من يعني فتح عليه باب الجدل أغلق عليه باب العمل، بمعنى هذا الكلام قال عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه الآية سبق مرت معنا وفي إشارة أن الكبر له دور كبير جدا في قضية المجادلة بالباطل، نعم.
وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن.
المجادلة التي بالتي أحسن هذه ليست مذمومة، التي يقصد المجادل باللطف والإحسان بيان الحق لمن أمامه ودلالة على الطريق وإزالة الشبهة التي عرضت له، هذا أمر يحمد ولا يذم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله تعالى
ألد الخصم. إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. أنبه هنا أيضا إلى أن قضية الخصومة وقوة العارضة ليست هي وحدها التي بها الوصول إلى الحق. الوصول إلى الحق يوصل، يعني يصيبه من أصاب الحق، لا من قويت عارضته أو قويت حجته. قد تكون عارضة الإنسان قوية وجداله قوية والحق بعيد عنه، فليست العبرة حتى وإن أسكت خصمه أو أفحم خصمه أو أفحم من أمامه، قد يفحم من أمامه ويسكته والحق ليس معه. ولهذا يقولون إن رجلا جاء للإمام مالك بن أنس رحمه الله وقال: أريد أن أتناظر معك، أريد أن أتناظر معك. قال: فإن غلبتني، قال له الإمام مالك، فإن غلبتني، قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك، قال: أتبعك. قال: فإن جاء شخص ثالث وغلبنا، قال: نتبعه. قال: يا هذا ليس الدين لمن غلب، يا هذا ليس الدين لمن غلب، ليست إصابة الحق لمجرد أن يغلب الإنسان في المجلس، قد يغلب ويسكت من أمامه والحق ليس معه، ولكنه لقوة في الجدل وقوة عارضته قد يسكت خصمه. فقال: يا هذا ليس الدين لمن غلب. هذه كلمة عظيمة جدا، الدين ليس لمن غلب. إذن الدين لمن؟ لمن أصاب الحق، أصاب الكتاب والسنة. ولهذا أيضا جاء عنه أنه قال في نفس القصة: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. فالدين ليس لمن غلبه، الدين ليس بالجدال والخصومات. ولهذا عامة كتب العقيدة للسلف يورد فيها آثار في ذم الجدال والتحذير منه وبيان خطورته على الإنسان. فالقضية ليست قضية جدل وخصومة، القضية قضية معرفة حق واتباع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو يحيى صاحب السبت وهو ليلي من أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جادل في خصومة بغير علم لم يسأل في
سخط
الله حتى يرجع.
هذا ضابط في المسألة، قوله بغير علم. أما إذا كان عنده علم، يعني العلم هو كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وفهم الكتاب والسنة، إذا كان بعلم أراد إقامة الحجة وبيان الهدى للناس ورد الباطل فهذا يؤجر. نعم.
وهو حجاج بن دينار وهو صدوق عن ابي غالب عن ابي مسلم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد موته كانوا عليه الا صدق الجدل، ثم تلا نار قوله الا جدل لهم قوم خصمون.
هذا يفيد ان الانسان اذا فتح عليه باب الجدل يكون سببا للحرمان من العمل، إذا فتح عليه باب الجدل يكون سبب الحرمان من العمل. وإذا أردت أن تعتبر هذا فاعتبر بمثال يعني كبير واضح في حياة كثير من الناس: يسهرون الليل في الجدل وينامون عن صلاة الفجر، وينامون عن صلاة الفجر، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، يفتح عليهم باب الجدل ويحرمون العمل، ويحرمون العمل. وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان، تكون حياته في جدل. أما العلم الذي هو أما العمل الذي هو غاية العلم فهو في معزل عنه. نعم.
ويروى
عن
النبي صلى الله عليه وسلم
هذه ثلاثة أمور ذكر أنه عليه الصلاة والسلام أخوف ما يخافها على الأمة: زلة عالم، ولهذا يقولون زلة العالم زلة العالم، إذا زل العالم الناس يتأثرون بزلته لثقتهم به. والعالم لا ليس بمعصوم، ولهذا أيضا العلماء نبهوا على مسألة في الباب ويقع فيها كثير من العوام تتبع زلات العلماء، وذكر يعني أهل العلم أن هذا من الزندقة ومن الخسران والحرمان أن الإنسان يتتبع زلات العلماء، أو مثلا يريد فتوى في حكم معين أو في عمل معين فيطوف بالعلماء إلى أن يجد من يفتيه على هواه أو على رغبته، يتتبع الزلات أو الأفوات أو الأخطاء أو العثرات. فزلة العالم خافها النبي على أمته خوفا شديدا، والعالم قد يزل ويكون معذور، قد يزل ويكون معذور، وقد يزل ولا يكون معذور لأنه لم يجتهد اجتهادا تحرى فيه إصابة الحق وإصابة الهدى، أو كان فيه اجتهاده له فيه نوع من الهوى فلا يكون معذورا، وقد يكون في زلته معذورا، اجتهد وأخطأ وتحرى الحق ولكنه أخطأ. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقراءة القرآن كفر. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاصم في بعض الكفر ويعلم لم يجد في سبب ذلك حتى ينجح. وفي لفظ فقد ماء بحرمة من الله فقد وحده.
نعم.
فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي كل منادم عليه اللسان. وعن صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والبيان شعبتان من الإيمان، والبلاء والبيان شعبتان من الرفاق.
هنا ذكر في هذا الحديث الأول كل منافق عليم اللسان، في الحديث اللي قبله جدال المنافق بالقرآن. هنا حقيقة مصيبة أو أمر خطير، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخاف الأمة، يخاف على الأمة منه، وهو المنافق عليم اللسان أو المنافق الذي على اطلاع على الأدلة وعلى النصوص، ويبدأ يتكلم ويورد الآيات ويورد الأحاديث ويورد الحجج والأقوال، يوردها ويضرب بعضها بعضا حتى يلبس على الناس ويوقعهم في الشكوك في دينه. فخطورة مثل هذا إذا كان عليما عليم اللسان ويجادل بالقرآن، يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث، ليس هدفه أن يصيبه الحق، ولا أيضا هدفه أن يهدي الناس إلى الحق، ولكن يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث ليلبس على الناس ويشكك عليه في أديانهم، وهذا يقع كثيرا، وتجد يسوق الآيات والأحاديث. فهذا أخشى ما كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. نعم.
في يوم 66 في من أصاب عبده أو جد عبده أو أعتبره ظلما وكبيرا. قال: وما لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو قبلنهم ولو منينهم ولأمرنهم فلا يكفر
ثم أورد هذه الكبيرة: من خص عبده أو جدعه أو عذبه ظلما وبغيا، أي أن هذا من الكبائر، من كبائر الإثم. وخصيه هو أن يدع خصيته بتعطيلها، إما بكيها بنار أو بشيء من هذا القبيل، ويقال له الخصاء، يقال له الخصاء. وهنا أورد بعض الأدلة، بدأ بهذا الدليل العام: ولأغلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا الشاهد من الآية. قال بعض المفسرين: هو الخصاء. هذا النوع من التفسير يسمى تفسير الآية ببعض أفرادها، تفسير الآية ببعض أفرادها، هذا نوع من التفسير، لا أن هذا هو معنى الآية فقط، وإنما هذا فرد من الأفراد الداخلة في معنى الآية. فالخصاء من التغيير لخلق الله الذي تتناوله الآية بعمومها. نعم.
قال
الجدع، الجدع القبر، يعني جدعه أي قطع، مثل أن يجدع أذنه أو يجدع أنفه أو يجدع طرفا من أطرافه، مثله ما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء إلا أن تكونوا أنتم الذين تجدعونها. الجدع هو القطع، فجدع عبده يعني جدع طرف من أطرافه أو جزء من أجزاء بدنه، الأنف أو القلب أو الأذن أو هنا.
وهو ما قد يكتب عن حسن عن سواه بمرفوع قال: من أسرع عبده أقصيناه.
نعم.
وصح حاكم فأبقى حديث بالحدود مثل مثل بعبده بينهما.
نعم.
وفي الصحيحين قال: فمن يؤمن عليه الحق يوم القيامة.
من مثل بعبده فهو حر، يعني مثل ما نبه الذهبي وأيضا المحقق أن الحديث ضعيف، من مثل بعبده فهو حر، لكن مر معنا في الحديث ما يشهد لهذا الأمر، يعني أن لو لم قال لما رآه يعذبه قال: لو لم تفعله لمسدت النار، قال: هو لوجه الله، هو حر لوجه الله، قال: لو لم تفعل ذلك للفحت النار. والتمثيل تعذيب له، فكفارته أن يعتقه وأن يطلقه حرا لوجه الله عز وجل. نعم. هذا من آخر ما أوصى به النبي وحفظ عنه عليه الصلاة والسلام في وصية، الوصية بالصلاة، يكرر ذلك: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، أي اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. نعم.
في مسند أحمد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقصاء الخير والنهائي.
نعم، هذا سنده ضعيف.
كبيرة السابعة والستون: المطبق في وزنه وكيله. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا جالوهم أوزنوهم يخسرون فلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وذلك فرق من السابقة والقيادة وأكل المال في الباطل.
التخفيف من الكبائر، والتخفيف بيانه كما جاء في القرآن: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون حقهم واقيا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فإذا كان لهم يأخذونه وافيا، وإذا كان عليهم يدفعونه ناقصا، هذا هو التقسيم، ويكون في المكيلات وفي الموزونات، يكون في المكيلات وفي الموزونات. وكما قال المصنف رحمه الله نوع من السرقة والخيانة والغش وأكل لأموال الناس بالظلم والباطل.
اليوم الثاني يقول سبحانه الأمن من مدد الله تعالى، قال الله تعالى أمنوا مدد الله فلا يمنوا مدد الله إلا القوم الخاسرون. قال تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون.
نعم.
قال الله تعالى إنه لا يأس من فضل الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى وهو الذي ينزل غيث من بعد ما قنطوا. وقال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتلن أحدكم إلا وهو محسن الظن بالله.
العبودية، عبودية المسلم لله لا بد أن تكون قائمة على الرجاء والخوف، رجاء رحمة الله وخوف عذابه سبحانه وتعالى، وأن يجمع بين الأمرين، لا أن يأتي بأحدهما دون الآخر بأن يكون راجيا ليس بخائف أو خائفا ليس براجي، بل يجمع بين الأمرين معا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعوننا رغبا ورهبا. فهذان ركنان لا بد منهما في التعبد، مع المحبة للمعبود، فالله عز وجل يعبد حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. فهذه أركان للتعبد قلبية لا بد منها. إذا فرط في الرجاء، إذا فرط في الرجاء وزاد في الخوف قنط من رحمة الله، قنط من رحمة الله. وإذا زاد الرجاء وأهمل الخوف أمن من مكر الله، أمن من مكر الله. وكل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كبيرة. الأمن من مكر الله هو الذي ذكره أولا المصنف كبيرة من الكبائر، يتولد عند الإنسان إذا غلب جانب الرجاء وأهمل جانب الخوف، إذا غلب جانب الرجاء وأهمل جانب الخوف فإنه يأمن مكر الله، وإذا غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء تصيبه الكبيرة الثانية وهي القنوط من رحمة الله، القنوط من رحمة الله. وإذا أتى بالرجاء والخوف بالتوازن ومضى معتدلا متوازنا راجيا خائفا فإنه يسلم من اليأس ومن القنوط، يسلم من اليأس ومن القنوط. ولا تكون السلامة من اليأس والقنوط إلا بالاعتدال في باب الرجاء والخوف، إلا بالاعتدال في باب الرجاء والخوف. إذا غلب جانب الرجاء وأهمل الخوف يصيبه ماذا؟ اليأس والأمن من مكر الله. وإذا غلب جانب الخوف وأهمل جانب الرجاء يصيبه القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فهاتان كبيرتان يصاب بهما الإنسان في عدم اعتداله في جانب الرجاء والخوف. نعم.
الكبير السرعون يقال بحمد المحسن، قال الله تعالى أن يشكر فيه ولغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله بل لا يشكر الناس. وقال بعض السلف تكون نعمته بالعباده وشكرها بالمجازات وبالدعاء.
أيضا يضاف إلى هذا ما جاء في الحديث إن كنا تكفرنا العشير، يعني تكفرنا المنعمين، جاء في بعض ألفاظ الحديث. فكفران نعمة المحسن، ما يعني من أحسن إليه وصنع إليه معروفا فكفر هذه النعمة وجحدها، كفرها وجحدها. فهذا من الأمور العظيمة ومن الأمور الكبيرة، أن يشكر لي ولوالديك. لا يشكر الله بل لا يشكر الناس. إني أريدكن أكثر أهل النار. قلنا وبما ذاك يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني جاء في بعض الفاظ الحديث تكفرن المنعمين. نعم.
الإنسان يعني لا يحتاجه، زائد عن حاجته وحاجة أهله وولده، فهذا يسمى فضل الماء. فإذا منع ابن السبيل ومنع المحتاج ويرى الشخص الظمآن العطشان وعنده فضل ماء لا ولا يعطيه منه، فهذه كبيرة من الكبائر، وجاء فيها وعيد شديد كما مر معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله، ومنها ما ختم به في صحيح البخاري، قال يقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل بيداك، يعني ما مننت به عليك. ولك أن تربط بين هذا الحديث الذي ختم به المصنف وبين الآية التي صدر بها كلامه على هذه الكبيرة، وهي أن الماء منة الله على عباده، ما لم تعمل يداك. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي لا أحد غير الله سبحانه وتعالى. فالماء منة الله، إما أن يخرج من الأرض أو ينزل مطرا من السماء تفضل به سبحانه وتعالى على عباده. فمن كان عنده فضل ماء ومنعه ابن السبيل فهو على كبيرة وأمر وذنب عظيم. نعم.
الكبير الثاني والسبعون من رسم جاهز في الوجه عجاب رضي الله تعالى عن وعن النبي صلى الله عليه وسلم قام بحمال قد وسم لوجهه فقال لعن الله الذي وسمه رجل مسلم. وعند ابي داود قال اما تذكركم اني لعنكم من وسم الجريمه في وجهها او ضربها في وجهها ونهى عن ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم ما بلغكم اني لعنت يفهم منه ان من لم يبلغ الزجر خير اهله، وان من بلغه عرفا وداخل في اللعنه. فلا نقول في علامة هذه الجزاء كل ما علم منها للاضطرار لنفسه.
ثم ذكر هذه الكبيرة واسم الدابة في الوجه، واسم الدابة في الوجه يعني أن يضع فيها وسما في وجهها. ف
فهذا من كبائر الذنوب. والوسم علامة توضع في الدابة حتى يميز الإنسان دابة أو دواب عن دواب الناس حتى لا تختلط أو يدعيها أناس لأنفسهم، فالعلامة تميز دوابه عن دواب غيره. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم عن وسم الدابة في الوجه. ونبه هنا المصنف على فائدة تتعلق بعموم الكبائر أخذها من قوله أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها، أما بلغكم. ففي هذا فائدة أن الإثم متعلق بمن بلغته الحجة، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. أما الذي ما بلغته الحجة ولم يتبين له الهدى فهو معذور، لأنه ما وصل الحكم ولا بلغه الحكم. قال أما بلغكم أني لعنتم من وسم البهيمة. يقول الذهبي فقوله صلى الله عليه وسلم أما بلغكم أني لعنت، يفهم منه أن من لم يبلغه الزجر غير آثم، وأن من بلغه وعرف فهو داخل في اللعنة. وكذا نقول في عامة هذه الكبائر إلا ما علم منها بالاضطرار من الدين، يعني الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وفعلا بالاضطرار من الدين، هذه ما يعذر الإنسان بالجهل بها. نعم.
الكبيرة الثالثة هو سجود القمار. الكبيرة الثالثة هو سجود القمار. قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأنزل الله تعالى غير آية في مقطع في أموال الناس بالباطل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى وقابله فليتصدق. فإذا كان مجرد القول معصية موجبة للصدقة المكفرة فما هو المكفر ذلك وهو داخل في أكل المال بالباطل؟
ثم ذكر المصنف رحمه الله هذه الكبيرة، كبيرة القمار، وهو الميسر الذي ذمه الله تبارك وتعالى في القرآن، وهو أكل لأموال الناس بالباطل، أكل لأموال الناس بالباطل. والقمار له طرق كثيرة كان يمارسها أهل الجاهلية، وكثير من القمار يكون عبر ألعاب معينة، بعضها يتطلب الفوز، يتطلب الفوز والغلبة، تتطلب الغلبة بشيء من المهارة والتفكير، يعني يلعبون لعب فيها شيء من المهارة والتفكير، ثم من يغلب يأخذ مال الآخر. وشيء آخر لا يتطلب مهارة وتفكيرا، وإنما تكون الغلبة له بالاتفاق، تكون الغلبة له بالاتفاق. ولهذا يمارسون لعب بعضها تحتاج إلى شيء من التفكير وبعضها لا تتطلب تفكيرا، وإنما يكون له الغلبة بالاتفاق. فمثلا أن يضع المتقامرين كل منهما مالا معينا، قد يكون متساويا وقد يكون أحدهما يضع مالا أكبر من الآخر، كان يقول للمتقامر معه أنا أضع 1000 ريال وأنت تضع 800 ريال ونلعب النار، ومن كانت له الغلبة منا أخذ المبلغ كاملا، أخذ المبلغ كاملا. والنار هو يعني ما يعرف في زماننا هذا بلعبة الطاولة، بلعبة الطاولة يعني طاولة وفيها مثلا مربعات ثم فيه قطعتين من الزهر ومربعة وفي كل جانب منها نقط تشير إلى أرقام، ففي جانب في نقطة واحدة وجانب آخر نقطتين وجانب ثالث أربع نقط وجانب خمس نقط وهكذا، ثم يتقابلان ويرمون الله. وهذه الإصابة بالاتفاق، الإصابة بالاتفاق قد يرمي وتقع يعني على خلاف ما يريد، ويرمي صاحبه وتقع على ما أراد ويغلب. فهذه الإصابة بالاتفاق وليست بالتفكير، يعني لعبة لا تحتاج إلى تفكير حتى يصل إلى الفوز. فهذا نوع من القمار، ونوع من القمار لعبة تحتاج إلى تفكير، وأشهرها لعبة الشطرنج. الشطرنج هي لعبة ويكثر فيها القمار بين اللاعبين، كل منهما يضع مبلغ معين ومن يفوز يأخذ المبلغ كاملا. وهذه لعبة تحتاج إلى تفكير، يقدم ربع الشطرنج بطرق معينة حتى يغلب صاحبه، حتى يغلب صاحبه فيأخذ المبلغ كاملا. وكذلك من القمار ما يسمى في زماننا بريا نصيب، يشتري الناس يعني كرتا أو يشتري قطعة من الورق بمال رخيص، بمال رخيص، ثم يكون مثلا الفائز بهذا المال واحد، بهذا المال واحد. وكذلك المسابقات التي تعقد وتتصل لتأخذ رقما في المسابقة وقسيمة الاتصال مبلغ معين، يعني يكون باتصالك دفعت هذا المبلغ وسجل على فاتورة هاتفك فتدفع مبلغا معينا ويكون رمز الاتصال هو كذا، ويفوز من هؤلاء المتصلين وهم بالآلاف واحد مثلا. فهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل، لأنها مئات وآلاف الناس دفعوا هذا المبلغ المعين والفائز منهم واحد، فمن أموال الناس يدفع لهذا الفائز الجائزة والباقي يأكله أصحاب الجائزة بالباطل، يأكلون. كل هذا من القمار، من الميسر الذي حرمه الله تبارك وتعالى. أشار المصنف هنا إلى الحديث من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، إذا كان مجرد القول يقول يعد معصية موجبة للصدقة المكفرة فما ظنك بالفعل، يعني حتى وإن لم يفعل قال أريد أن أقامرك، بمجرد القول يكون ارتكب معصية، كيف بمن باشر الأمر وأكل أموال الناس بالباطل؟ نعم.
قال الله تعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاقل فيه والباب ومن يرد فيه من الحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. قال يا ابن عمر في كثير عن حبيب بن سلام وقد التقط في الباب عن عبيد بن عمر عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجه الوداع الا ان اولياء الله المصلون من يقيم الصلاه ويصوم رمضان ويعطي زكاة ماله ويكتسبها ويكتسب الكفاية التي قدم الله عليها. ثم إن رجلا سأله فقال يا رسول الله كم كفاية؟ فقال ابن النجم الشرك بالله وقتل مؤمن بغير حق وفرار يوم السحت وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقتل وقتل المحصنة وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال بيت الحرام في بلدكم. ما من رجل يموت لم يعمل هؤلاء الكبائر ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه الا كان معنا في ابتداء الاموال وهذا الصحيح من ذهب سنه صحيح. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن الناس على الله من قتل من قتل في الحرم أو قتل غير باطل أو قتل
لدخول الجاهلية
رواه أحمد في مسند.
ثم أورد رحمه الله هذه الكبيرة الإلحاد في الحرم، الإلحاد في الحرم، والإلحاد هو الميل والعدول، الإلحاد هو الميل والعدول. تقول العرب ألحد السهم عن الرمية أي مال، ويسمى اللحد لحدا لأن فيه ميل إلى جانب القبلة، فاللحود هو الميل والعدول، والميل والعدول والانحراف في الحرم أشد، أشد لأن الناصية يعني تتضاعف حجمها بفضل المكان وأيضا فضل الزمان، فالمعصية في الحرم ليست كالمعصية في غيره، والمعصية في رمضان الزمن الفاضل ليس كالمعصية في غيره، فهذه كبيرة الإلحاد في الحرم. وأورد فيها الآية الكريمة ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وأيضا أورد الحديث الذي فيه عد النبي صلى الله عليه وسلم تسعا من الكبائر قال هن تسع، وذكر منها استحلال البيت الحرام قبلتكم. نعم.
الكبير الخامسة والسبعون ذلك الجمعة يصلي وحده.
قوله بدخول الجاهلية هل في تعليق عندكم عليها؟ الطبعات الأخرى. أيوة. لا لا كلمة بدخول الجاهلية في تعليق. ها؟ دخول الجاهلية هي الثار والعداوات. ها؟ نعم. هي الثار والعداوات، دخول الجاهلية يعني الثار والعداوات التي في الجاهلية. نعم. أو قتل بدخول الجاهلية أي بما بينهم من ثارات وعداوات. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب في خطبة الوداع أبطل دخول الجاهلية وقال كل دم يعني كل دم يعني كان في الجاهلية فهو باطل، و أبطلها كلها عليه الصلاة والسلام وانتهت بالإسلام. فمن قتل بدخول الجاهلية يعني بالعداوات والثارات التي كانت بينهم فهو مرتكب لعظيم من عظائم الذنوب لأنها انتهت وقضى عليها الإسلام وأبطلها. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومٍ يتخلفون عن الجمعة لقد نمت انا ورجل يصلي بالناس ثم احذف على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم، اخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لاهتمن اموال احدهم الجمعات او يهتمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، اخرجه مسلم. وعن ابي جعفر الفضلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت لنا الجمعة اتهاما وطلع الله على قلبه اسلام وقويهم اخرجه ابو داود والنسائي. وعن حصه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعطيكم عن الجمعة
ثم أورد هذه الكبيرة ترك الجمعة ليصلي وحده، يعني لا يشهد الجمعة مع المسلمين وإنما يصليها وحده ظهرا، فهذه كبيرة وساق فيها المصنف رحمه الله جملة من النصوص. وكذلك أيضا التخلف عن الجماعة، التخلف عن الجماعة بغير عذر، والحديث الذي أورد المصنف جاء في بعض ألفاظه عاما في التخلف عن الصلوات، لقد هممت أن آمر برجل فيصلي بالناس ثم يخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، وقال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والأحاديث التي في وجوب الصلاة مع الجماعة كثيرة جدا والمشتملة على التهديد والوعيد للمتخلف عنها كثيرة، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه قال وما يتخلف عنها إلا منافقا معلوم النفاق. نعم.
اليوم السادس والسبعون فجس على المسلمين ودل على عرواتهم في الباركة المحاطة بكلام من سعد، وأن عمر رضي الله تعالى عنه أراد قتله بما فعل فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله لكونه شهد بدرا، فإن ترتب على جسده وهم على الإسلام وأهله وقتل المسلمين سمي المؤذن ولد أو شيء من ذلك فهذا مما تسعى بأرض فسادا وأذك الأرض والنسل وتعين قبله وحق عليه العذاب، نسأل الله العافية.
أعد فإن ترتب
على جسمه وهم على الإسلام وأهله وقتل المسلمين وسمي وعزم ونهب أو شيء من ذلك فهذا مما تسعى بأرض فسادا وأذك وحق عليه العذاب، نسأل الله العافية. وبالضرورة يدري كل في جزء أن النميمة إذا كانت من الكبائر فنميمة الجاسوس أكبر وأعظم بكثير والله أعلم.
ذكر المصنف هذه الكبيرة التي ختم بها عده لهذه الكبائر وهي الجس على المسلمين ودل على عوراتهم، وأورد أو أشار إلى قصة حاطب بن بلتعة رضي الله عنه، وقصته معروفة ومن شهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه، وفيها دل على عورات المسلمين، يعني الذي حصل من حاطب فيه دل على عورات المسلمين لكنه خطأ وذنب وقع فيه وتاب منه وتاب الله عليه، وهو ممن شهد بدرا وفيهم قال عليه الصلاة والسلام ان الله قال في اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولما ذكر هذه الكبيرة ذكر التفاوت في حجمها وفي جرمها، قال من ترتب على جسه يعني تجسس على المسلمين وهن الإسلام وأهله وقتل المسلمين وسبي النساء وأسرهم إلى آخره فهذا من المفسدين في الأرض ويتعين قتله وحق له العذاب، أي من الله سبحانه وتعالى.
قال
ذكر
بصر الكبائر،
يعني لما ذكر هذه الكبائر بدلائلها ذكر فصلا يجمع فيه نصوص فيها وعيد لأعمال وأمور معينة يحتمل أنها من الكبائر، يعني كثير منها واضح أنه من كبائر الذنوب، بل بعضها سبق أن أورده رحمه الله في جملة الكبائر التي عدها.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
مر معنا قاعدة في الباب أن نفي الإيمان لا يكون إلا عن ترك واجب أو فعل محرم، وقوله حتى يحب لأخيه هذا القدر الذي هو واجب من واجبات الدين أمر متعلق بالقلب، يحب لأخيه، يعني في قلبه، بمعنى أن يكون قلبك نقيا تجاه إخوانك، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا بطانة سوء، وإنما هو قلب نظيف تحب لهم من الخير ما تحب لهم ما تحب لنفسك. فهذا قدر واجب، وهذا قدر في الإيمان واجب، وهو يتعلق بالقلب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لم يطلب منك هنا أن تقاسم مالك، لم يطلب منك هنا أن تقاسم مالك أو أن تعطيه مالك، وإنما المطلوب منك أن يكون قلبك محبا الخير لإخوانك مثل ما تحب لنفسك. وإذا وجدت هذه الخصلة، حب المسلم الخير لإخوانه مثل ما يحب لنفسه، تطرد عنها الحسد وتطرد عنها الغل وتطرد عنها أمراض كثيرة من أمراض القلوب. وإذا فرط الإنسان في هذه الخصلة الواجبة من خصال الدين دخل عليه من أمراض القلوب الشيء الكثير. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمكن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده ونفسه والناس أجمعين. صحيح.
نعم.
وقال: لا يمكن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما تكتب به. إسناده صحيح.
هذا يعني يصحح اسناده هنا الذهبي وكذلك النووي رحمه الله في الأربعين حسن اسناده، وبعض العلماء منهم ابن رجب يضعف اسناده ويذكر فيه علل، وبعضهم يحسنه بما له من الشواهد، والمعنى تدل عليه النصوص. ابن رجب رحمه الله لما ضعف اسناده في جامع العلوم الحكم قال: لكن معناه حق، دل عليه القرآن والسنة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم:
الله لا يؤمن من لا يمكن له
بوائقه. هذا سبق مر معنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من رب يبين بيده فان لم يستطع فبالاسلام، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان هو المسلم. وفي حديث لمسلم: الظلام من جاهد بيده فهو مؤمن، ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن. ليس وراء ذلك من الايمان محبه خردله. فيه دليل على ان من لم ينكر المعاصي بقلبه ولا يوجد زوالها فانه عليم الايمان، ومن الجهاد بالقلب اكرمه الى الله تعالى فيه ان يمحق الله خلاقه واهله او ان يصلحه.
قوله في الحديث: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي أن هذا هو القدر الذي يمكن أن يوجد في العبد مما يسمى إيمانا، إما أن ينكر بيده أو ينكر بلسانه أو ينكر بقلبه، وهذا أضعف قدر يمكن أن يوجد في القلب ويسمى إيمانا. فإذا انتفى هذا القدر، إذا انتفى هذا القدر في 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 منكر معين أو في بعض المنكرات، لا يدل على انتفاء الإيمان وأن الشخص عديم الإيمان، وإنما يدل على أن أقل قدر يعني من مسمى الإيمان في هذا الباب لم يقم عنده. وإلا من المعلوم أن الذي يعمل المعصية كشرب الخمر أو غيره يعمله وهو محب لهذه المعصية، مقبل عليها، ليس في قلبه كراهية لها، ولا يكون بذلك كافرا عديم الإيمان، ولا يكون بذلك كافرا عديم الإيمان. ولهذا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان أن معنى قوله ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي أن هذا أقل قدر في هذا الباب يسمى إيمانا، فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ليس وراء ذلك شيء يسمى إيمانا.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنه يستحب عليكم مرار فسقا يعرفونه وتنكرون فمن كره فقد سلم ومن انكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع. قيل ما يقابلهم؟ قال لا ما اعطاهم فيكم الصلاه رواه مسلم.
هذا مرة معنا في باب عند المصنف.
ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في قبرين يعذبان فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كثير بلى انه كثير فما احدهما فكان لابسا من زيت لكم ما يستكبر من قوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه
كذلك مر.
وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعان على خصومه بغير حق كان في سخط ذلك حتى ينزع. صحيح.
نعم.
وقال من هو الخديعه في النار استاذه قوي.
هذا والذي قبله مر في الخصومه الاول مر بلفظه وهذا في معنى في معنى الباب. نعم.
وقال لعن الله محله لو محلم له
وقد عده المصنف رحمه الله كبيره كما سبق.
وعن صلى الله عليه وسلم قال وقد على ليس ضده وهو مولود ليس منا رواه مسلم.
هذا من الكبائر ان يخبب المرأة على زوجها او ان يخبب العبد على المملوك على المواليه. نعم هذا من الكبائر. والتخبيب الافساد الافساد يعني مرأة بينها وبين زوجها عشرة ومحبة وألفة فيخببها على زوجها يفسدها على زوجها مثل أن يعيب زوجها ويذمه ويقول تجدين عندي ما لا تجدين عنده وسترين عندي كذا حتى تطلب منها الانفصال والطلاق لتكون عند هذا الآخر. هذا التخبيب من الكبائر.
وقال صلى الله عليه وسلم الحياء وعليه شعبتان من الإيمان والبداء والحباء شعبتان من الكتاب. هذا صحيح.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والجزاء من الجزاء والجزاء في النار.
نعم مر معنا.
قال الله شيخ المنصور بن
زادان
عن ابي حسن عن ابي بكر رضي الله عنه عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه في المصحف. وقال صلى الله عليه وسلم في مات وليس عليه امام جماعه كتب الاسلام وكتب موقف الجاهليه. هذا صحيح. وقال سليمان بن موسى حدثنا وقال صلى الله عليه وسلم عن ابي سلمه بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل لمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة في النار يوم القيامة ومن أقام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة في مقام رياح وسمعة ومن اتسع بمسلم ثوبا اتساه الله ثوبا من نار يوم القيامة. صححه الحاكم.
وهذا أيضا من الكبائر يعني أن يكون أكله أو تحصيله للمال بإضراره بالآخرين من إخوان المسلمين كأن يلحق بمسلما أذى يسمع به أو نحو ذلك ليأكل مالا بالباطل فقال كساه ثوبا من نار يوم القيامة. نعم. وهذا فيه التحذير من التهاجر بين المسلمين والتدابر وأن هذا يتنافى مع الأخوة الإيمانية كما قال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد في حدود الله فقد ضاد الله في امره.
يعني من شفع ليمنع حد من حدود الله فقد ارتكب امرا عظيما لانه ضاد الله في امره.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان وسلم يتكلم بالكيف من الإخوان يسألهم عن تبلغ ما بلغت يقول الله له بها إخوانا إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من شرة الله ما كان يقول عن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها
شرة الله إلى يوم القيامة. هذا فيه خطورة اللسان، خطورة اللسان وجناية على الإنسان. وقد مر معنا أبواب عديدة هي من الكبائر التي يحصلها الإنسان بلسانه، والحديث فيه أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغ، يعني من الخطورة والشر والضرر، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. نعم، جاء في بعض الأحاديث لا يلقي لها بالا.
وعن هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق يا سيد فإنه لم يكن سيدا فقد أخطأتم ربكم عز وجل. صحيح رواه مسلم.
وهذا فيه النهي عن تسويد المنافق بأن يقال له يا سيد، أو كذلك أن يقال للكافر يا سيد. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا يكون منادي في ثلاث إذا حدث الكلم وإذا وعد أهلك وإذا كنت من قال متفق عليه.
تكرر معنى الحديث لكن ينبه المصنف هنا. قال
أنا أقول لك وكيان فقد مرة أنا أقول الواحد هو المقصود بذكر هنا.
نعم.
وقد قال الله تعالى ومنهم من آتى الله من آتانا من فضله وصدق بالثواب ومنك من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا.
هذا خلف وعد، يعني عاهدوا الله عز وجل إن آتاهم مالا يتصدقوا وأن يكونوا من الصالحين فأخلفوا هذا الوعد، هذا من الكبائر. نعم.
وعن سيد بن يوم المرفوع قال من لم يأخذ بشاربه فليس منا، صححه الترمذي وغيره.
من لم يأخذ من شاربه فليس منا، يعني من الفطرة، من سنن الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية، فمن لم يأخذ من شاربه ليس منا، وهذا يدل على أنه كبيرة، يدل على أنه كبيرة، والفطرة قد تنتكس في بعض الناس فيرسل الشارب ويحلق اللحية، مع أن الفطرة هو العكس أن يقص الشارب ويرسل اللحية، ولكن بعضهم يعكس الفطرة. حتى أني أذكر قبل سنوات طويلة وكان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتب ردا حول هذا الأمر، عقدت مسابقة عالمية أطول شارب في العالم، مسابقة عالمية أطول شارب في العالم، ففاز بالمسابقة رجل، يعني صورت صورة في الصحف، وكان الشيخ رحمة الله عليه أنكر إيراد الخبر في الصحف عندنا، وقال يعني هذا عمل باطل ومخالف للفطرة ولا يذكر، ولا يعني كتب كتابه يعني عظيم وبين الحكم مخالفة الفطرة وما فيه من الانتكاس، فكانت له صورة بشعة جدا، يعني شاربه طويل نازل على كل فمه ما تراه، يعني فمه لا تراه من شاربه وكثافة الشارب، واللحية محلوقة، منظر بغير جدا. وهنا يعني لما يخالف الإنسان الفطرة ويطيل الشارب ويترك الشارب على كتافته، هذا فيه أنواع من الأذى له وللآخرين. أما له ففي قضية الطعام يؤذي نفسه أذى شديدا عندما يتناول الطعام، وأنا أتصور أن لو أراد أن يشرب مثلا إيدان بالملعقة فهو يحتاج إلى يده اليمين حتى يرفع بها الإدام ويده اليسار حتى يرفع بها الشارب حتى يجد مدخل، فيده اليسار يرفع بها شاربه عن فمه ويده اليمين يرفع بها الطعام حتى يدخل بها الإدام، هذه أذية لنفسه وكذلك عندما ينظف أنفه، وهذا أيضا يؤذي نفسه. أما إذا قبل طفله الصغير على وجه المداعبة فهذه كارثة، وطفله الصغير سيقول ليت الله أراحنا من هذه القبلة، أذية، يعني أذية شديدة لو أن جاء وقبل الطفل يداعبه رحمة بالصغير وقبله ثم آذاه بهذا الشارب الكثيف الذي مغطي إلى الفم. وأظن أيضا لا يتمكن من قبلة الصغير إلا بأن يأتي بيديه وينهض بها الشارب حتى يبرز فمه ويتمكن من التقبيل يعني أذية والعياذ بالله وانتكاس. وهذا الحديث يعني يقول ليس منا من لم يأخذ من شاربه، ليس منا من لم يأخذ من شاربه، يعني هذه انتكاسة في الفطرة والعياذ بالله.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالق المجوس مطلق الجحا واحد الشارب. متفق عليه. وقال حسن البصري قال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فيضرب كل مكان له جلده فلم يحج، ويضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين.
هذا من كان عنده قدرة على الحج، يعني من كانت عنده جدل يعني نفقة وزاد واستطاع بدنية على الحج ثم لم يحج فهذه كبيرة، لأن المبادرة لأداء هذا الفرض مطلوب، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. نعم.
عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين ولادته وولده فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامه. رواه احمد وابن
نعم.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من فرق من ميراث والده قطع الله ميراثه من الجنه في سنه الانتقال. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل لا يعمل بطاعه الله 60 سنة ثم يحكمه الموت، فيطاق فيطاق في الوصيه ثم تجلب له النار. ثم قرا رضي الله تعالى عنه: غيركم الله وصيه من الله والله عليم حليم بالايات. رواه ابو داود والترمذي. وعن عبد بن خالد ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته فسمعته يقول: ان الله تعالى قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوالده. صححه الترمذي.
في هذه النصوص الوعيد على المضار بالوصيه، بأن يعني يحرم بعض الورثة أو يزيد بعض الورثة أو يتعامل معهم بغير العدل الذي أمر الله به. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض الفاحش الذي
مر معنا نظيره في كتاب أو كبيرة اللحان: ليس المؤمن بالطعان ولا اللحان ولا الفاحش البذيء.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة رجل يفضي إلى امرأته فتفضي إليه ثم يكتب سرها. أخرجه مسلم.
وهذا من عظائم الذنوب أن يفشي أحد الزوجين ما يقع بين الزوجين من الأمور الخاصة والمعاشرات الخاصة التي بينهما.
لأنه لما قضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أحمد وأبو داود.
نعم.
وفي لفظ: لا يقول الله إلى رجل جاء عن امرأة في دبرها.
نعم.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الحائط عن امرأة في دبرها أو كاهن فصدق فقد كفر، أو قال كلمة مما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وليس إسناده بضعيف.
هذه الأحاديث فيها أن اتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، وأن فاعل ذلك ملعون في بعض الألفاظ لا ينظر الله إليه، فإتيان المرأة يعني إتيان الزوج لزوجته في دبرها أي مكان خروج العذرة هذا من كبائر الذنوب. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع لغيره مثلك فتفتح في حصانه فبرأت عينا ما كانت عليه جناح. اتفق عليه.
الكبيرة هنا هي الاطلاع على عورات الناس، الاطلاع على عورات الناس والنظر إلى عوراتهم من خلال ثقب، وعين من يطلع هذا الاطلاع هدر لأنه مرتكب جرم عظيم، فذهبت عينه هدر. الأصل في عينه أنها معصومة ومحرمة، لكن لما أوقع نفسه بهذا الإثم العظيم صارت عينه هدرا. فالكبيرة هنا هي الاطلاع على عورات الناس. في الحديث: إنما جعل الاستئذان لأجل النظر.
وقال صلى الله عليه وسلم: من اطلع بيت قوم بغير إذنه فكأن له شيئا فهو عيدان. رواه مسلم. وروى زياد بن حصين عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اياكم والغلو، فانما هلك من كان قبلكم بالغلو. وقال الله تعالى: قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل. وقد عد ابن حجر الغلو وابن كذلك.
الغلو من الكبائر، بل هو سبب لكثير من الكبائر، سبب وقوع الناس في مخالفة الدين والخروج عن هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وعدد من الكبائر التي أشار إليها المصنف فيما سبق هي تنجم عن الغلو وتنتج عنه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: من حلف له بالله لم يرضى، من لم يرضى فليس من الله في شيء. رواه ماجه.
الكبيرة هنا هي أن لا يرضى الإنسان بما حلف له عليه بالله عز وجل، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. وهذا الإيمان يدل، وهذا النفي يدل على انتفاء الإيمان الواجب، انتفاء الإيمان الواجب. فمن لم يرضى فليس من الله في شيء، لكن إذا كان الذي حلف ما معروف بالأيمان الفاجرة ومعروف يعني بالكذب والحلف كاذبا وعرف عنه هذا، فكون الإنسان لا يرضى بذلك لتيقنه بالأمر ولمعرفته بكذب هذا الحالف لا يشمل الحديث. نعم.
وعن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه حب ولا فتان ولا نصيب. اخرجه الترمذي بسند ضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقول.
الخب هو يعني الانسان الذي لا يزن الامور، وانما يقبل كل ما يقال له وكل ما يدعى إليه ولا يتحقق من صحة الأمور. فالمسلم ليس بالخب، المسلم ليس بالخب، وإنما هو يتأمل إذا كان ما يدعى إليه حق وهدى قبله، وإلا فإنه لا يستجيب ولا يقبل. وقوله كفى، هذا قرأته بالمرء إثما، قوله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني أن يضيع قوت عياله ولا يبالي بالنفقة على من يعول أو على من يلزمه. ومثل هذا يكثر عند المتصوفة الذين يعطلون الأسباب، الذين يعطلون الأسباب، فتجد لا يطلب القوت لأولاده ولا يسعى في النفقة عليهم، معطلا الأسباب في جلب الرزق وطلبه. فهذا من الأمور العظيمة هذا من الأمور العظيمة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: كذا بفضل فمن يحدث بكل ما سمع. قال الله تعالى: بما يقبلون على قرآن الكفر ومن يتولد إلى الله فهو بين الحقيق.
كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني أن يكون كل ما يسمع ينقله وإن لم يتثبت من صحته، هذا من الإثم، وبئس مطية الرجل زعم. فالإنسان لا ينبغي أن ينقل كل الأحاديث، بل من الأحاديث نقلها يشكل خطورة على الناس. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا بعض الأمور خاصة التي تتعلق بأمن الأمة، مصالح الأمة العامة، تناقلها بين الناس ليس من المصلحة، بل الواجب على عامة الناس أن يسألوا أهل العلم هل من المصلحة نشر هذا الخبر أو ليس من المصلحة. على أنه في زماننا هذا اختلفت الأوضاع، يعني الخبر كان سابقا لا ينتشر إلا عبر تناقل الناس، هذا ينقل الآخر والثاني ينقل الآخر، ولا يحتاج إلى وقت حتى ينتشر. أما الآن الخبر ينتشر بالصحيفة السيارة، وينتشر بالقنوات، ينتشر بالإذاعات، يصل إلى الآفاق بلحظة واحدة، ويبقى الحكم هو الحكم. يعني الأمور التي تمس أمن الأمة وتمس يعني مصالح الأمة العامة، نشرها لا ينبغي أن يبادر إليه إلا بعد عرض الأمر على أهل العلم للنظر في المصلحة. وإذا كان قديما يحمل إثم نشر هذه الأخبار أفراد المسلمين بتناقلهم التدريجي لهذه الأخبار، فإن في زماننا هذا يحمل إثم هذا التناقل كله من بث الخبر في صحيفة السيارة، أو بث الخبر في قناة، أو بثه في الشبكة، شبكة الإنترنت أو غيرها. فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وحتى ندرك خطورة الأمر بشكل أوضح، تحديث الإنسان بما سمع لشخص واحد أمامه هذا يعد إثم، فكيف بمن يحدث بما سمع في لحظة واحدة عشرات الآلاف؟ كيف من يحدث في لحظة واحدة بما سمع عشرات الآلاف؟ ولهذا يحدث من الأخطار ومن الأضرار بسبب ذلك، والفساد واختلال الأمن والإضرار بالناس شيء لا حد له ولا حد. فقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. نعم.
قال الله تعالى: الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد.
البخل هنا هو الكبيرة، وكذلك الأمر به كبيرة أخرى، أن يكون بخيلا يعني شحيحا لا ينفق ما آتاه الله، أو آمرا للناس بالبخل. نعم.
وقال تعالى: سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة. وقال تعالى: هل أنتم هؤلاء يدفعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل بينما يدخل عن نفسه والله غني وأنتم الفقراء. وقال الله تعالى: وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعصوى وما يغني عنه ماله إلا تردى،
يعني إذا وقع في الهلاك.
وقال تعالى: ما أغنى عنه مالية. وقال الله تعالى: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وقال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم بين الظلم والمهد يوم القيامة، واتقوا الشح بين الشح أهل من كان قبلكم حذاهم على أن سلكوا دماءهم واستحلوا محارمهم.
الشح بخل الإنسان بما أتاه الله سبحانه وتعالى. قال فإن الشح أهلك من كان قبلهم من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل.
نعم. أي داء أدوى من البخل أي أي مرض أشد من البخل الداء المرض. هذا أمر آخر يعني في الكبائر. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الجالس وسط الحلقة، لكن الحديث كان في سنده انقطاع كما هو مبين في الهامش. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والحسد، فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. اخرجه ابو داود.
الحسد كبيره، والحديث واضح في ان الحسد من كبائر الذنوب، والحاسد هو عدو نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، والحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. نعم.
وقال رسول الله عليه وسلم لو يعلم ما وبين يديه المصلي ماذا عليه فكان يكف عليه خير له.
نعم.
قال رسول الله عليه وسلم اذا قل احدكم الى ما يسره من الناس
قوله فليقف أربعين أن يقف أربعين وقوله فإنما هو الشيطان يدل على أن هذا الأمر ذنب عظيم ليس بالأمر الهين. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاكوا او لا يؤمنكم على شيء اذا فعلتم وتحاكمتم اتوا السلام بينكم.
كان المصنف يريد ان يشير هنا الى ان من الامور العظيمه ترك السلام الذي هو سبب المحبه بين المسلمين وسبب من أسباب دخول الجنة. قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا هجر السلام وترك ولم يكن بين المسلمين هذا أدى إلى ضعف الإسلام وضعف أسباب دخول الجنة بينهم، لأن إذا وجد السلام وجدت المحبة، وإذا وجدت المحبة وجد التعاون على البر والتقوى، فكثر في المجتمع وسائل وأسباب دخول الجنة. وإذا هجر السلام وترك أدى بهم هذا الترك إلى ضعف إيمانهم وتفكك جماعتهم واستحواذ الشيطان عليهم. فلعل المصنف رحمه الله أراد أن ينبه بذلك إلى أن ترك السلام يعد من الذنوب العظيمة. نعم.
هذا أكبر كتاب النبال الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. عصمنا الله وإياكم من الفتنة والكرمين آمين.
ختم الإمام الذهبي رحمه الله كتابه الكبائر بهذه الدعوة التي استهل بها كتابه، قال عصمنا الله وإياكم من الكبائر، أي سلمنا الله وإياكم ووقانا وإياكم منها. والعصمة من الكبائر والسلام منها كما قدمت في أول الكتاب تتطلب من المسلم علمه بهذه الكبائر ودرايته بها، وجهل الناس بالكبائر وعدم علمهم بها وعدم علمهم بالوعيد الذي ترتب عليها في نصوص الشرع جعل أمرها يقف عند كثير من الناس، وأصبحوا يقعون فيها ويقعون في الكثير منها. فكان من الأمور المتأكدة والمتعينة والمحتاج إليها لدى الناس العناية بمعرفة الكبائر. ثم إن هذا الأمر يتأكد في زماننا بشكل أكبر مع وجود وسائل الفساد الكبيرة التي عمت وطمت وانتشرت وأضرت بكثير من الناس، وبدأ يظهر في كثير من الناس أنواع من الفساد وأنواع من الممارسة لأنواع من الكبائر بشكل لم يكن موجودا قبل. فهذا حقيقة يؤكد على ضرورة اهتمام طلاب العلم والدعاة بهذه الكبائر قراءة لها ومعرفة بها وتحذيرا للأمة منها. وحقيقة كلمة رددتها مرارا وأرجو أن يكون لها صدى وتردد بين الإخوة الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق فيها نفعا. كلمة رددتها مرارا أقول: كتاب الكبائر للذهبي ينبغي أن يقرأ ولو مرة. فأتمنى أن هذه الكلمة يتولون الإخوة ترديدها في الناس، وحتى يقرأ الناس هذا الكتاب ويقفوا على هذه الكبائر بنية الاجتناب. الله جل وعلا أمرنا باجتناب الكبائر، والذهبي وغيره من أهل العلم نصحوا في هذا الباب وقربوا المسألة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، لك أن تقول لمن تنصحه الكبائر كثيرة وهي مذكورة في القرآن الكريم، ولكن العلماء بسطوا لك أو يسروا لك الوقوف على هذا الأمر في كتب خاصة تقرأها في ساعة. كتاب الذهبي إذا قرأته يعني قراءة بدون أن يكون معك واحد فقير مثلي يطول عليك هذا التطويل الذي جلس فيه أسبوع كامل، تقرأ في جلسة واحدة، وجلستي معكم فيها تمطيط للوقت وإلا ما فيها كبير فائدة. لكن قراءة الكتاب نفسه والمرور على القواعد التي فيه والنفائس هذا هو أهم ما ينبغي أن يكون. فأنا أتمنى وأرجو وأؤكد أن تردد هذه الكلمة: كتاب الكبائر للذهبي ينبغي أن يقرأ ولو مرة. يمر عليه المسلم يعني تنصح قريبك، تنصح جارك، تنصح يعني أهلك في البيت، أنت قرأته أهلك يقرؤون في البيت، أيضا أهلك ينصحون جيرانه. وأتمنى أن هذا يتردد، أتمنى أن يتردد حتى تكون يعني يكون وقوف من الناس على هذه الكبائر، وكل يقرأ بنية الاجتناب، يعني كل يقرأ بنية الاجتناب والبعد عن هذه الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى ونهى عباده عنها ورتب على اجتنابها الخير العميم والفضل العليم للإنسان في الدنيا والآخرة. ثم يتذكر من قرأ هذا الكتاب أن مقصود العلم العمل، وأن وقوف الإنسان على هذه الأدلة وعلى هذه الحجج وعلى هذه البينات حجة إما له أو عليه. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن علمه ماذا عمل به، وذكر منها عن علمه ماذا عمل به. فالعلم مقصوده العمل، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى للعلم النافع يسأل الله جل وعلا ويلح عليه أن ينفعه بما علمه، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. وأتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل جلوسنا هذا بقبول حسن، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم يلقاه، وأن يجنبنا كبائر الإثم وموجبات سخطه وأليم عقابه، وأن يوفقنا لصالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي لنا إنه الهادي تبارك وتعالى إلى سواء السبيل، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا سبحانه وتعالى، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وبعض العلماء الذين كتبوا في الكبائر ختموا كتاب الكبائر بالتوبة، وهذه لفتة جميلة، يعني عندما يقف الإنسان على الكبائر وربما يكون غشى بعضها أو كثيرا منها، ينبه في الختام أن باب التوبة مفتوح مهما عظم الذنب ومهما بلغ الجرم. والله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنت طلبت من الإخوة كتابة أولا إحضار ما يتعلق بكلام ابن القيم، فأحد كثير من الإخوة وقفوا على الكلام، لكن الذي سبق وهو أحد الإخوة وأعطانا المرجع لكلام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وكنت حقيقة وددت أن تكون الورقة معي لكن نسيتها في البيت، لأقرأ عليكم النص وأعطيكم الصفحة. أتوقع أن بعضكم يكون ربما معه، يعني منكم من معه الورقة التي فيها كلام ابن القيم، أتوقع موجودة معك الآن. تفضل. فيما يجد الأخ الورقة أيضا موضوع آخر، كنت طلبت كتابة بحث من الأخوة فيما يتعلق بالكبائر، وشارك من الأخوة 24 مشارك، تقرأ علينا شيء. الكلام واضح والخط جميل لكن الإضاءة ضعيفة، فيها كنت طلبت من الإخوة يعني كتابة في موضوع الكبائر، فشارك 24 أخ، وأعد من قبل الإخوة بعض الجوائز للمشاركين، فخص الخمس الأوائل بجائزة متميزة، وأيضا كل مشارك له جائزة لمشاركته. فأنا سأقرا عليكم الخمس الأوائل حتى يأخذون يعني الشيء الخاص بهم من الإخوة الآن يأخذونه، وكل مشارك أيضا له نصيبه فيمر على الإخوة يأخذ نصيبه لمشاركته. فالخمس الأوائل: خالد بن محمد حمود الجزائري، وأبو عبد الله حسين بن محمد الجزائري، وخالد عمر العلمي، وأبو الحارث عادل العربي الجزائري، وأبو الحارث رابح كولا الجزائري. وهؤلاء الخمسة يراجعون الإخوة، وكل مشارك أيضا يراجع. وكان عندي ملاحظة وأنا أقرأ الإجابات، يعني المشاركين 24 تقريبا 20 من الجزائر، فتكون الجزائر هي الفائزة ما شاء الله. يعني هذا شيء يسر جدا، يدل على يعني وجود طلبة علم يعني وإقبال على العلم وحرص عليه، سرني كثيرا.